أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وهو يتحدث عن منهجيته في معالجة الأنظمة الاقتصادية أو المذاهب الاقتصادية الماركسية والرأسمالية، تحدث السيد الشهيد عن التمهيد، وبين في هذا التمهيد، طبعا هو بدأ بالماركسية، بين أن الماركسية عندما ينظر والكتاب ينظر إلى المذهب الاقتصادي فيها، مو الجانب الفكري، الجانب العلمي فيها، مو المادية التاريخية ولا مبدأ التناقض ولا التطور بأسسه الأربعة المعروفة الديالكتيك، هاي كلها عالجها السيد في فلسفتنا، وإنما يتحدث عن وجه المذهب الماركسي، أن الماركسية ماذا قدمت في الاقتصاد، ما هي معالجاتها للأزمات الاقتصادية. أكيد هي كلمة اقتصاد جاية من ما يقابل البذل الزائد، يقول اقتصد مقابل أن تتوسع في البذل، فأكيد أكو مشكلة. هاي المشكلة إما هي الندرة في الموارد الطبيعية بحيث الناس يكثرون والموارد ليست كافية للناس، فإذا لابد من الاقتصاد، أو الموجود الموارد كثيرة ولكن الموجود المتيسر يجب أن تدرس كيفية توزيعه، فيقول لك أنت اقتصد. المهم أكو سبب جعل هذا المصطلح هو المتداول عند الناس، وأكيد أكو مشكلة اقتصادية. هذه المشكلة الاقتصادية هل تتمثل في ندرة الموارد الطبيعية أو في مسألة التوزيع؟ عليكم السلام ورحمة الله. التوزيع بشكل جيد إذا كان تنحل هذه المشكلة، فأكو يعني طرح لأن هذه المشكلة هل هي ندرة الموارد الطبيعية أو هي مشكلة في التوزيع أو مشكلة مزدوجة. زين، الاقتصاد لما ننظر إلى كلمة نجد أنه ينشطر شطرين، والسيد أنا كنت أصور نجاوز هذه المسألة، السيد راجع عليها في التمهيد. أكو شيء اسمه علم الاقتصاد، أكو شيء اسمه المذهب الاقتصادي. علم الاقتصاد يعني علم من العلوم كأي علم، يعني ما أنت إرادتك لا تتدخل فيه. الآن الطبيب هل إرادته تتدخل في القضية الطبية؟ يعني لو أراد أن يكون هذا مو مريض أو مريض بمرض معين أو يشفى كيف ما يشاء الطبيب، مو كيف، هي قضايا علمية. بينما بالقضية المذهبية من يريد يعالج هو يعالج كيف يشاء، يريد يظلم أكثر، يريد يعالج بشكل رفيق وصحيح أو لا، المهم هذه ترجع إلى بالعلاج بالمذهب، هذا ترجع إلى إرادة الإنسان. بينما العلم المفروض يدرس لك المسألة كما هي، ولذلك ماكو عندنا شيء اسمه علم اقتصاد إسلامي، لو علم اقتصاد ماركسي، لو علم طب إسلامي، لو علم فيزياء ماركسي، ما عندك. هذه علوم ولها مناهج قد تختلف أنت في منهج البحث، ولكن كعلم هو علم واحد. بينما عندنا علم فقه إسلامي، عندنا فقه غير إسلامي، هذا لأن تدخل به التأثر بالمنهجيات اللي تتبناها أنت. بالنتيجة من نقول علم اقتصاد نقصد بالعلم الذي يدرس المشاكل الاقتصادية. أكو مشاكل بالفعل الآن، لو أن العمال كثروا، لو أن الناس كلها توجهت إلى التجارة إلى الصناعة إلى كذا، صير أزمة أو لا؟ طبعا صير أزمة. هذه قضية بعد مو مرتبطة بإرادتي، هاي قضية واقعية، والإسلام ما له علاقة بهذا المسألة. ما نقول الإسلام فيه علم اقتصاد، هاي مشاكل، هذا متأخر جو قاموا يدرسون مثل هذه الأمور الاقتصادية، وهذا ليست معيبة على الإسلام، وإنما هذا قضية جت بفعل التطور. زين، هذا علم الاقتصاد يدرس مثلا ما يسمى بقانون الأجور. مثلا بعضهم كان يقول أن إحنا إذا نزيد الأجور ما نخليها بمقدار قوت لا تموت، إيش راح يصير؟ راح يصير إقبال على العمل، وراح يصير انبساط في حياة الناس وراحة. إذا صار عندهم راحة وعندهم أموال مثل ما عندنا الآن، جماعة من أثرى وصاروا بمواقع سياسية، صار عنده مال، صار عنده رصيد، صار، ففكر شو يسوي، زوج زوجة ثانية، فصار زيجات سياسية معروفة. هذه يقول لك هذولا هم من يصير عندهم أموال عمال راح يزوجون، وإذا زوجوا قبل هو قاضيها بعلاقة الصداقة وكذا، الآن لا، يفكر بزواج وبيت ونفقه ومسؤولية. فإذا تزوج راح يصير عنده أطفال، وإذا صار عنده أطفال راح يكبرون هم يصيرون شنو؟ عمال. وإذا كثروا العمال راح يصير نقص في أجورهم من جديد، لأنه كل ما يكثر الشيء المبذول يقل أجره. الآن لو كثرت البضاعة بالسوق أول ما ينزل مثلا أي جهاز، الآن إذا نزل بشكل نادر وعداده قليلة يصير غالي، بينما إذا كثر وصارت منافسة تنزل الأسعار. فهذا قانون الأجور يدرسها بهذه الطريقة، فيقول عليكم أن تعطوا العمال بمقدار ما يصعد عندهم هذه الحالة، أن يصير إقبال زائد على هذا. اليوم إحنا واحد يتصور أن الأمريكان إذا صعد الدولار هم راح يرتاحون، وإذا نزل راح يتضررون. لا، أحيانا صعود كثير ضار لهم، هي قضية بها توازن، هاي كلها راجعة إلى علم اقتصاد. زين، إذن قانون الأجور الحديدي يسموه قانون العرض والطلب، أنه كل ما الأشياء تعرض بكثرة الطلب إيش راح يصير؟ يقل عليها لأن موجودة، بينما إذا صار بها ندرة يصير. الآن سوى أزمة يقول راح يصير الدين راح بعد شهر ينقرض مثلا أو ما موجود وكذا يصير. أو قانون تناقص الغلة، بمعنى أنك أنت إذا كان عندك مشروع تجاري إذا تحسن الإنتاج به، تحسن من نوعية المواد وكذا، فضيف مثلا فد 10 ملايين تضيف لمصنعك راح يصير جودة أحسن والسعر شوية ترفعه. ولكن ادفع 100 مليون حسن الوضع، ما راح تطلع الفلوس لي. فأنت إلك حد، الأرض الزراعية من تبذل تحسن نوعية المنتوج أو التربة اللي تسوي لها مثلا أسمدة أو غيرها، الملوحة تروح منها، أكيد إنتاجك يتحسن. فأنت قد تضيف إلك حد من الأرباح، ولكن لو أضفت أكثر مما تعطيك الأرض هذا ما ينفعك بعد. هذا يسموه قانون، هاي كلها قوانين موجودة ما أنت ما لك دخل بها، إرادتك ما لها دخل بهذه القوانين. هذا يسموه علم الاقتصاد. الإسلام ليس فيه علم اقتصاد، وإنما هذه أمور صارت حديثة، قام يدرسون المشاكل الاقتصادية. شنو أكو بالإسلام؟ أكو معالجات للمشاكل الاقتصادية. يعني اليوم من نصير مشكلة اقتصادية نروح النصوص نلقى أكو معالجات، عندنا احتكار، عندنا مبدأ تدخل ولي الأمر، عندنا عهد الإمام مالك الأشتر، من تشوف الإمام كيف يوصي مالك الأشتر بالصناع وبالتجار وكيف يرفق بهم وكيف يقول له ذول جلاب المنافع، جلاب المنافع، يعني ذول هم مساهمين، ذول اللي تاجرون واللي كذا. المهم السيد الشهيد راح يحدثنا أو حدثنا فعلا بالجزء الثاني عن بعض هذه الموارد. بالنتيجة علينا أن نفصل بين علم الاقتصاد، من يقول لك الاقتصاد تدرسون اقتصاد يقول لك شنو علم اقتصاد، أو مذهب اقتصادي. شنو مذهب اقتصادي؟ يعني ما يذهب إليه صاحب مدرسة معينة كالشيوعية مثلا أو الرأسمالية أو الإسلام، ما يذهب إليه في المعالجات. يعني جانب المعالجات تماما أنا أمثله مثل الطبيب. الطبيب يدرسوه شيئين وعمله يعتمد على شيئين، شيء اسمه أن يعرف المرض الأمراض، وشيء اسمه المعالجة. ولذلك هو يدرس شيئين، يدرس أمراض وأدوية، أمراض وأدوية. وهذا التشريح وما تشريحه مقدمة للعلم بالصحة كيف تصير وكيف يرجع الإنسان إلى وضعه الطبيعي وكذا، وكيف تأثر الأدوية وكيف تأثر الأمراض. زين، الآن الاقتصاد إذا ندرس به كيف يحدث المرض والمشكلة وكذا، هذا علم اقتصاد. حدثني أن المشكلة كيف حدثت، ما هي المشكلة، هذا علم اقتصاد. كيف أعالج المشكلة، الأدوية، الأدوية يطرحها منه المذهب الاقتصادي. زين، فهنا من نسمع كلمة اقتصاد علينا أن نميز بين علم الاقتصاد وبين المذهب الاقتصادي، ومن نعالج نظرية الإسلام الاقتصادية أبد ما نقصد علم الاقتصاد، ومن نعالج علم الاقتصاد الاقتصاد الرأسمالي أو الاقتصاد الاشتراكي أو الشيوعي الماركسي عموما، ما نريد نعالج العلم الاقتصادي، يعني علم الاقتصاد بعد ما تميز به مدرسة عن مدرسة، هذا علم كأي علم بالخارج. فالمذهب الاقتصادي صير. الآن حديث السيد الشهيد راح يكون عن شنو؟ عن المذهب الاقتصادي. طبعا هو للتفريق بين المذهب والعلم ذاكر السيد عدة موارد وعدة أمثلة. زين، الآن المذهب الاقتصادي الماركسي، من نقول ماركس يعني هو رجل قدم في كتابه رأس المال بحوث كثيرة ترتبط بقضايا اقتصادية، يعني اكتشف جملة من العلوم الاقتصادية وطرح كثير من المساهمات في المعالجة على ضوء الماركسية. طبعا ساهم مع إنجلز، جو البنات اللي اعتمدوا نظرية كارل ماركس، فصار شيء اسمه الماركسية. وينقل أحد ينقل روجيه غارودي أنه كارل ماركس عندما جاء إلى جامعة من الجامعات في أوروبا نوقش من قبل جامعيين أنه أنت كيف تتبنى هذه الفكرة وهذه الفكرة وهذه الفكرة، فصاح أنا لست ماركسيا، يعني مو تحملوني كل هذا أنا طرحت أفكار بس إحنا بنريد نحاسب نحسبها مدرسة، نقول هذه هي المدرسة الماركسية، نريد نناقش متبنيات هذه المدرسة. كارل ماركس عندما طرح نظريات الاقتصادية أو المذهب الاقتصادي، أكيد هذا المذهب قائم على أساس أفكار، قائم على أساس أسس معينة، مثل ما الاقتصاد الإسلامي، من أقول مذهب اقتصادي إسلامي أكيد أكو أسس قامت عليها هذه المعالجات. ليش الإسلام اختار هذه المعالجة ولم يختر المعالجة الأخرى؟ مثلا الإسلام ليش آمن بملكيات ثلاث، ملكية خاصة، ملكية عامة، ملكية الموقع، موقع الإمام، ملكية الدولة، يعني هم ملكية الدولة هم ملكية عامة هم ملكية خاصة. ملكية خاصة هاي ملابسنا بيوتنا كذا، ملكية عامة الأراضي مثلا، في أغلب الموارد هي لا تملك ملكية خاصة وإنما ملكية عامة، كما أكو ملكية إمام مثل ما نقول أو ملكية الدولة كما في الأراضي الموارد. وعندنا ملكية دولة، الدولة تملك مثلا الأرض الموات لمن؟ للإمام. الأرض المحيات طبيعيا لمن؟ هذا ما ساهم بها بشر حتى يقول هاي ملكي أو أنا أولى بها، أيضا هاي ترجع إلى الدولة، هذا ملكية الدولة، هذا نسميه إحنا ملكية. الإسلام ليش آمن بمثل هذه الأمور؟ ليش ما يقول يلا أنت بذل الجهد وخذ هذا إلك فصير ملكك؟ ليش الأرض الموات من يعمرها واحد ويحييها يكون أولى بها، ما يكون مالك إلها، ومن حق الإمام يأخذ منه الطسق، يعني الأجر مقابل الانتفاع بهذه الأرض؟ ليش؟ نقول هذا بدل جهدا، مثل ما بالمباحات العامة الإنسان إذا اصطاد طيرا أو احتطب مثلا أو أخذ أحجار من البرية هذا تكون إله، هذا مباحات عامة، الحيازة مملكة، ليش ما يكون إعمار الأرض أيضا مملك الإنسان؟ هذا قائم على أساس. ليش الملكية من حق ولي الأمر يتدخل في منع الإنسان في أن يتصرف بماله؟ مو مثل الماركسيين نعتبر حق الفرد في ماله حق مقدس ما يصير يعتدى عليه وكذا، كله مبني على أساس اعتقادنا، مثلا كمثال هذا أقول اعتقادنا بأن المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، احنا ما نملك شيء وإنما نحن مستخلفون في هذا المال، المال مال الله والخلق عيال الله فهو للجميع، أنا صرت أولى مثلا صرت. وذلك الملكية جدا متزلزلة، تصور إنسان إيش قد مشتغل على أمواله ومحصله وكذا، تالي في مرض الموت يقول له ليس لك أن توصي إلا بالثلث، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ثلث بس، معناه ماكو ملكية حقيقية. الملكية الحقيقية هي ملكية الله سبحانه وتعالى، والإنسان يتصور أنه هو مالك حقيقة لطاقاته، مالك لجسده، مالك لكذا يتصور. فإذا أنت مالك لجسدك يلا أقطع إيدك، من حقك هذا؟ من حقك تطبر إلى أن تموت مثلا، الآن من يجوزون بحدود يعني، بس يضر نفسه بضرر قاتل وكذا ما يجوزون ما يرضون بهذا، فمعناه أنت مو مالك حقيقة هذا الشيء. فالملكية أيضا اعتبارية حتى لمثل هذه الأمور، المالك الحقيقي هو الذي يتصرف كيف شاء. أشير إلى قضية وهي أن اليوم أنا عندي سلطنة على يدي وحركها كيف أشاء بلا إصدار أمر، ما أقول يا يد تحركي، لا أنا إذا أريد أحرك ابني إلى شيء أقول له اجلس علي اجلس اجلس سحر روح لهذا العمل كذا، أحركه بكلام قد يستجيب وقد لا يستجيب، قد يعجز مثلا قد يتساهل في الأمر يعتذر، بينما يدي لما تصير إرادة للحركة تتحرك، من تصير إرادة لا تقول لي أنه أنت من تخزك الإبرة أيضا تتحرك، أقول ذيك فعل غريزي، ذاك فعل ورد فعل، أما هذا لا أمر. أنا أشوف أني ما أختار النظرية القديمة اللي يقول على المدرس أن يجلس بهذا الشكل ما يتحرك ولا كذا، لا اليوم النظريات تقول تحرك حتى تجلب انتباه الآخر، زين فأنا أعمل بهذه النظرية. هنا هذا الأمر اللي إجى من النفس أو الإرادة لما انحدثت صارت علاقة بين الجسد وبين النفس. هذا منين إجت؟ إجت من سلطنة. هل بإمكان أحد أن يمنعني الآن من هذه الحركة؟ لا، أنت ما تقدر، ولكن واهب هذه الحركة يوقفها، وحيلة بينهم وبين ما اشتهون. يوصل الإنسان إلى حالة إيده تهتز يريد يوقفها ما يستطيع، يريد يحركها ما يستطيع، يوصل إلى حد. إذن إحنا حتى سلطنتنا هذه مشروطة، أولا هي سلطنة محدودة، ثم هي مشروطة ومحدودة. فما نملك، إحنا لا نملك شيئا في هذه الأرض ملكية حقيقية. المالك الحقيقي هو اللي صنع، هو اللي خلق، هو الله سبحانه وتعالى. إحنا فوضت إلينا بعض الأشياء، صارت عندنا سلطنة على بعض الأشياء، وهذه السلطنة جدا محدودة ومشروطة بشروط. إن الله يحول بين المرء وقلبه، عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم. يعني انت تصمم على شيء وبعدين انت نفسك تقول الحمد لله اللي ما صار، الحمد لله اللي ما رحت ولا كذا، فمعناه انت لا تملك الاشياء ملكيه حقيقيه وانما ملكيه اعتباريه. على العكس من هذا الرأسمالي، نقول وين الخالق، وين الرب؟ احنا نقدس العلاقات، علاقات الانسان بامواله، احنا نحترم الفرد، احنا ويتبنون مثل هذه الامور. اذن كون الإنسان المسلم يعتقد أن المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، هذا المالك الحقيقي جل وعلا اجى فوضني في أن أتصرف في هذا المال بحدود. يقول له هذا المال خمسه ليس لك، المتاجر والمنافع والفوائد وكذا خمسه ليس لي. زين، يجي الزكاة، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وغيرها من الموارد. فإذا أنا مفوض في التصرف في هذا المال ضمن شروط، ضمن حدود معينة. من أعتقد بهذا الاعتقاد، إذن أي تحديد يأتي للملكية وأي تقسيم يأتي للملكية يجي من صاحب المال، هو المال أعطاني. مثل ما الدولة الآن تعطي للموظف سيارة، تقول له هذه سيارة وقت العمل تستخدمها أنت، أنت كذا، يجي يقول لا صار التحديد، يقول لا هذا التفويض محدود. طبعا هذا التفويض كله اعتباري. التفويض الحقيقي هو لما يكون المالك مالك حقيقي ويمنعك أنت ما يريد، مو قرار إداري. أنت الآن قد تستغفل الدائرة مثلا. القرآن الكريم من يضرب مثال فطري أو يضرب دليل فطري لمسألة التوحيد، ماذا يقول؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يريد يقول القرآن الكريم أن الإنسان لا يتخذ شريكا منين؟ من عبيده. وإحنا مع العبيد مو صانع ومصنوع، هم من خلقوا بظروف، جعلت من هذا سيد وجعلت من هذا عبد، وهذول ما نتخذ منهم شركاء. هو معي في الإنسانية، لكن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق هو صار الموجد وهو الرب، ولولاه لم يحدث شيء. معقول أنت أيها الإنسان لا تتخذ لك من العبيد الذين تملكهم شريكا بحيث يصير مالك ومال سواء؟ إذن كيف يكون الله سبحانه وتعالى يتخذ شركاء؟ مو معقول. إذن هل نحن شركاء في هذا الكون، في ملكية هذا الكون مع الله؟ الآن هذا المال لمن؟ المالك الحقيقي مو أنا، حتى لو عملت، حتى لو كذا، المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. الله قال لي هذا المال لك. من انقلبت المعادلة وصارت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، صار الردود أن هذا المال إلي، والله كأنه يريد للفقراء يأخذ. يعني أحيانا واحد يقترض وما محتاج، وإنما للفقراء، فكأن الله يقترض من هذا العبد مالا صدقة حتى يمشي بها أمور هؤلاء. بالنتيجة الملكية لما نعتقد أنها أقسام وأنها تحدد وكذا، هذا قائم على أساس عندي أن المال هو مال الله، وإحنا مستخلفين في هذا المال. إحنا ما نملك الأشياء ملكية حقيقية، هاي ملكية اعتبارية، هاي ملكية قانونية. هذا كله قائم على أساس نظرة عند المسلمين. أما الرئيس مالي فهو يعتقد أنه لا، الإنسان كل اللي يسويه هو حر. التصرفات شلون يريد يتصرف في هذا المال، خليه يتصرف حتى لو أوصى بكل ما عنده من مليارات لتكرمون كلب، وهي صار حوادث في أوروبا. يوصي وصية حسنة، يقول هذه لأمراض سرطان، جيد، بس يوصي لكلب مثلا أو يوصي أي منفعة هذه، يقول لك هذا نفذ وصيته، إحنا هذا الذي يريد. فلا يحددون في تصرفه ولا يحددون في أن ينتج ما يشاء، يفعل ما يشاء، حر، يستثمر في بطريقة ربوية ماكو مشكلة، هذا يعني تقديس للملكية، بينما احنا ما نعتقد بهذا. الرأسمالية قائمة على أساس الملكية الخاصة، بينما الإسلام يؤمن بتنويع الملكية باعتبار أن المشرع يريد مثل هذا، هو المالك الحقيقي. فهنا أثرت النظرة الكونية أو الإيديولوجيا أثرت على المذهب الاقتصادي، على نظرتنا إلى الأشياء. مبدأ تدخل الدولة، عود الدولة إيش تتدخل في الاقتصاد؟ ما تتدخل المفروض، أنا أدفع ضرائب لها، مو تتدخل في تنويع. الرأسمالية ما ترى مثل هذا التدخل، لكن الإسلام يقول لا، هذا ولي الأمر هو مشرف على تنفيذ الأمة لبنود واتفاقيات أو تشريعات الله يريدها. فإذا الأمة أخفقت أو التجار أخفقوا كذا، يجي يمنحهم الاحتكار، يمنحهم الإنتاج، يوجههم إلى استيراد بضاعة معينة يحتاجها الناس، الظروف الخاصة تأثر، فكل هذا مدروس. لماذا؟ لأن أيضا النظرية الإسلامية ترى أن ولي الأمر هو أمين، هو أمين، وأمين مو على حاجات أفراد يوفر لهم ما يريدون وما يشاءون، وإنما هو أمين على المصلحة العامة، فقد يعني يمنع من تصرف خاص من أجل المصلحة العامة. لذلك الإسلام ليس فيه مثلا، لا يسمح بالإسراف، لا يسمح بالتبذير، لا يسمح في شراء المخدرات، ترويج المخدرات كذا، لأن نلاحظ مو الفرد نقول هذا عنده مال خليه يتصرف هو حر في ماله، وإنما نلاحظ الوجه الاجتماعي والدور الاجتماعي للمال وللملكية. زين، السيد يقول إذن لندرس، حتى ندرس الماركسية ما نقول ما هي نظرتها في الاقتصاد وخلاص، علينا أن ننظر إلى الأسس التي تكمن خلف هذه النظرة الاقتصادية. شوفوا والتسلسل المعرفي شلون يصير، تسلسل مو أنت تجي تبني شريعة أولا وابتداءا، وإنما أول شيء تبني الإيديولوجيا، الفكرة، النظرة العامة للكون. على أساس هذه النظرة العامة تصير العواطف وتصير التشريعات وتصير المفاهيم. مصعب ابن عمير كان يعيش مع أخيه إخوان ومتحابين وكذا، لما صارت غزوة في بدر أسر أخوه، فكان هو فرحان أنه شاهده أخوه مصعب، فقال له وصي هذا بي، قال له عليك بأخي فإن أمي ثرية عندها ذهب، يقول له أنت توصيني هذه وصية؟ يقول له إنه أخي دونك، هذا المسلم هو أخي وأنت لست بأخي. قامت علاقة أخوة جديدة، كانوا علاقة حاكم على تلك الأخوة. زين، هذا كله نشأ على أساس إيديولوجيا، على أساس نظرة جديدة تبناها مصعب. مصعب اللي كان أنهد فتى في قريش، من يستشهد يوضع رداء عليه، يستر قدمه تارة ورأسه تارة أخرى، يعني ما يكفي هذا. النبي يقول هذا أنهد فتى في قريش، هذا مصعب بن عمير. الإيديولوجيا هي تبني نظرة كونية، بعدين على أساس هذه النظرة الكونية تصير التشريعات، تصير العواطف، تصير مواقف الإنسان وسلوك الإنسان على أساس الإيديولوجيا. هالأيام بعض الناس يقول إيه أنا حر، أنتم كلكم مقيدين. بعضهم كان يدرس بالحوزة يقول أنا آسف على تلك الأيام اللي درست بها حوزة. زين، بينما تعال إلى ما يقابل هذا، ما يقابل هذا أن النظرة اللي عند المسلم، النظرة اللي بالحوزة تخليك تنفتح على الآخرين، تصير مراعي لكل الآخرين، تفكر بالآخرين، تهتم بالآخرين. فهاي الأيديولوجيا ماذا تصنع الإنسان؟ تصنع له مجموعة قيم، تصنع له مجموعة علاقات، تصنع له تشريعات، قبول بتشريعات، فقه معين على أساس الأيديولوجيا. فالماركسية من نريد ناخذ تشريعاته، خلينا نسميه الفقه الماركسي مثلا، مو الأيام يعممون الفقه الروماني، الفقه الكذا، خلينا نعمم اللو اللي هو القانون، فقه يسموه هذا بالإنجليزي لو، قانون فقه، يعني فقه روماني. يقولون الإسلام تهمتهم أن الإسلام يأخذ منين؟ من الفقه الروماني، سموه فقه وقانون. الآن لو نقول ما هو الفقه الماركسي، ما هي الشريعة الماركسية؟ لكل جعلنا شرعة ومنهاجا، نقول دول شنو شرعتهم، شنو منهاجهم، شنو فقههم، شنو معالجاتهم الاقتصادية، ما هي المعالجات الاقتصادية. بعضهم يقول فتاوى، يابا شنو فتوى كارل ماركس في هذا الموضوع، شنو عنده من علاج؟ هذه ما قائمة على أساس علم وصول. كل البحث فقهي أكيد إلى أسس، ما هي الأسس التي اعتمدتها الماركسية؟ ليش الماركسية برزت بالاقتصاد؟ ليش ظهرت بالاقتصاد؟ ليش شغلها صار ويا الاقتصاد مو ويا نظرية معرفة؟ بينما الإسلام بدأ النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة بدأ بالعقيدة، سفه أحلام المشركين، ما اشتغل هنا على اليهود والنصارى لأن ما لهم وجود، اشتغل مع المشركين، اجى طهر العقول، نظفها، حررها، حرر العواطف، حرر القلوب، ووجه الإنسان نحو عقيدة. الآن شغل صار عقيدة، لا صلاة لا صيام، جهات خلال تحدث بها أصلا، علاقات دولية ما أدري شنو ما موجودة الآن، كل شغل على العقيدة. بعدين بدأت التشريعات شيئا فشيئا، وبدأت مرحلة المدينية صارت هذه التشريعات. شوف أنت الأول ما ذكر القرآن الكريم عن النساء لما يبايع عن النبي، على شنو يبايع عنه؟ شوف الأشياء، لا يكتم ما في بطونهن، لا يشركن بالله، لا يزنين، لا كذا، أشياء بسيطة، مفردات بسيطة بس هي تعبر عن العفة، عن الصدق، عن الطهارة. أنت فتش عن هذه الأسس اللي وراء هذه الأشياء، ولا تسوي لقائما من الواجبات وماكو عفة ماكو طهارة ماكو فائدة. هي هاي كاشفة عن الصدق، عن العفة، عن الطهارة، هذه الموارد اللي كان يبتغيها الإسلام. فأول شيء الإيديولوجيا، في كل مدرسة لازم تصير إيديولوجيا على أساس هاي النظرة الكونية. شنو يعني النظرة الكونية؟ أنت من؟ من أنت؟ هل أنت وجودي؟ بحيث ترى أن ماهيتك ترسم بيدك، وجودك يسبق ماهيتك. هذا اللي كان يقوله أول وجودي مسيحي، كان مؤمن، يعني مؤمن بمعنى مقابل الملحد، يؤمن بالله. فكان يقول يا جماعة لا تصيرون مثل الآلات، الآلات تصنع في ذهن صانعها ثم توجد ثم تصنع، أما الإنسان فهو يصنع نفسه، هو موجود، هو ما يصنع الغير. هذا كان إجا جان بول سارتر استلمها سواها وجودية ملحدة. فالوجودية مبتنية على أساس هذه الفكرة، أنت حر، أنت ماكو ماهية في ذهنك لأحد، في ذهن أحد لتصنعك، أنت حر، أنت كذا. هذه الفكرة الوجودية، هيك نظرتك، أو نظرتك أنه أنا ما عندي أصلا أي فكرة فأنا حر. هو هذا نفسه اللي يقول أنا ما عندي أي فكرة، فكرته هذه، فكرته أنه حر، هاي فكرة، هاي دين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ مو بس اللي يعبد رب العالمين عنده إله، حتى اللي يعبد ذاته هواه، حتى اللي يعبد ما يسمى بالحرية العلمانية، الليبرالية، الانفتاح، عدم التقيد، الكذا، عدم التشدد، هو هذا نفسه. هي تشكل هذه نظرة كونية للإنسان، هاي على أساسها تبتني جملة أمور. إذن أول شيء الاعتقاد، الإيديولوجيا، النظرة الكونية نسميها، هاي النظرة الكونية اللي كان يقول المطهري هي تبتني على ثلاث أسس، إما أن تكون نظرة علمية، إما أن تكون نظرة فلسفية، أو تكون نظرة دينية. اللي يعطينا أيديولوجيا هي ثلاث أشياء، إما العلم فنعتقد أنه لا شيء غير العلم، أنا ما أعتقد بشيء لا يثبت بالتجربة، كل الأشياء هي قائمة على أساس التجارب. وحتى وصل في كتابة النظرة العلمية برتراند روسل إلى الاعتقاد بأن العلم اليوم لا يعطي كشفا، ليس له وظيفة كشف. العلم فائدة عملية، يخليني أكل، خليني أشرب، يخليني أتعامل مع الأشياء النافع والضار منها، أما كشف ما بيكشف، ماكو كشف. وكان يقول أن الإنسان هو كان يمثل كما نمثل نحن في النحو، جاء زيد ومات عمرو وكذا، هم عندهم هنري، يقول ما هو هنري؟ هذا زيد، خلينا نقول ما هو زيد؟ يقول زيد بقعة ضوء. تروح للفيزياء يقول لك فيزياء شنو؟ اليوم يقول لك كبر لي صورتك، انت اخذ صورة، بعدين يقول لك هاي مو كافية الأشعة، سوي لي رنين، بعدين يصغر ايش تطلع؟ تطلع مجموعة خطوط. هو هذا الإنسان من اللي يكبر له صورة يطلع، هو هذا الإنسان. العلم يقول لك واضح، ما أعطيك أنا أكثر من هذا. العلم لا يعرف العلة ولا يعرف الغاية، العلم هو ضوء مركز على شيء، لا يقول لك الفاعل من هو ولا يقول لك الغاية ما هي. بتعبير مطهر يقول مثل كتاب مزقت أوراقه الأولى وأوراقه الأخيرة، فلا نعرف الفاعل ولا نعرف الغاية. بالعادة المؤلف بالأخير يذكر خلاصات وغايات من الكتاب، وبالبداية يذكر منهجية ومقدمة. يقول العلم يعطيني أن هذا الكون هو بهذه الصورة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، بس الفاعل وصفاته والغاية من خلق الكون هذا ما مذكورة. هذا العلم، هاي النظرة العلمية. الفلسفة لو طلعك مثل شوبنهاور متشائم، لو طلعك واحد زين مو منضبط له هذا، لو مرات تصيب، يعني هي لو تصيب لو تخيب، الدين لا أكو شيء إضافي، الدين باعتقادات مع تقديس، أن هذا الشيء اللي أنت تتعلق به اللي هو مصدر الوجود اللي كذا هذا مقدس، وجود مقدس، حتى واحد يتجه هذا الاتجاه وهذا وهذا هذا يريد لبحث مفصل، هذا بحث في الإيديولوجي يقولون والاعتقاد ومناشئ الاعتقاد. الإيديولوجيا هذه تعطي للإنسان تشريعا معينا، نظرة معينة للأشياء. مثلا من يعتقد أنه لا شيء غير التجربة، إذن من حقه أن يقول لا يمكن، وهذا ما قاله أكبر عالم اليوم في خليفة نيوتن ستيفن هوكنز، يقول لا يوجد دليل ضد وجود الله، ما عندك دليل أن الله غير موجود، ما عندك دليل، بس هذا مو معناه هو آمن بوجود الله. يقول لو كان الله موجودا فليس له دور، ما إلى دور، وإنما هذه قوانين الفيزياء، لاحظوا قوانين الفيزياء هي وقوانين الجاذبية هي مرتبة الكون بشكل دقيق، يعني بعد ما يحتاج يعني الله شنو وجوده في هذا. زين طبعا هذا رد، لأنه اليوم جاء تنطرح مثل هذه الأمور للحادية، رد أنه كيف أو لماذا أو ملاك، ما هو ملاك، حاجة المعلول إلى العلة، وليش المعلول يحتاج إلى علة، مسألة كيفية. يعني إحنا نقول أنت محتاج، مثل واحد غني نقول له أنت محتاج لفلان، هو هي ما محتاجها، هل أن المعلول هو في غنى عن العلة أو لا، من تصير علاقة علية يعني لابد من سبب مبرر يجعل هذا الشيء محتاج. فيجوا وطرحوا أربع نظريات. نظرية تقول أن الشيء لكي يوجد يحتاج إلى العلة، أما المعدوم ما يحتاج إلى العلة، الموجود هو الذي يحتاج إلى العلة، الموجود. ومعنى هذا أن الله جل وعلا لأن وجوده أكبر يحتاج إلى العلة أكثر، مثل ما واحد محتاج قرض كبير أكيد هذا يحتاج إلى بنك كبير حتى يعطي. الوجود إذن ليس هو سبب الحاجة إلى العلة. قالوا الحدوث يعني الوجود بعد العدم، الله سبحانه وتعالى خرج الآن لأنه ليس موجودا بعد العدم وإنما موجود منذ الأزل، فقالوا الحدوث، والفرق بين وجود الحدوث هذا أن الوجود أعم، يعني قد يكون بعد عدم وقد يكون من دون عدم، وجود أزلي. فقالوا يا بطلنا من الوجود الآن، اختارينا الحدوث، أن شيء في حدوثه يحتاج إلى علة. والرد على هذا أن الحدوث معناه أن كل الأشياء التي هي قديمة، لو فرضنا أنه أكو أشياء قديمة، فهذه الأشياء لن تحتاج إلى علة، وإنما الأشياء الحادث. كيف نتصور أشياء قديمة؟ الآن افترضوا أن هناك بعض الأشياء لو وجدت فتوجد معها معلولاتها، مثلا لو أن الوردة أول ما تصير يظهر عطرها، أول ما توجد، أول ما تبزغ، أول ما تخرج للدنيا هي عطرها معها، إذن هل يمكن نتصور انفصال بين العطر والوردة؟ لا، هذا دائما معه. الآن لو أن الله جل وعلا وهو مصدر الفيض والعطاء، لو أن الله متى ما نفترض وجوده فهو معطي، فهو مفيض، فيصير المفاض، الشيء المفاض معلول لله، بس معلول منذ القدم. فشي يصير عندك؟ يصير عندك الشيء المخلوق، افترض ملائكة، افترض أي شيء آخر، هذا يصير مخلوق رغم أنه قديم. مثل ما عطر الوردة، عطر الوردة هو سبب الوردة؟ لا بالعكس، هو مسبب عن من؟ عن الوردة، بس هو معها دائما،
تأخر رتبي،
ها، فصار تقدم وتأخر رتبي. فش قالوا عن هذا؟ قالوا هذا الموجود منذ القدم هو موجود قديم زمانا، من حيث الزمان هو قديم، ولكن من حيث الرتبة هو متأخر. قالوا وحادث شنو؟ رتبة، يعني من حيث الرتبة هو حادث،
من حيث الزمان،
أما من حيث الزمان فهو قديم. شنو المانع من هذا؟ فلو فرضنا أن هناك أشياء مخلوقات ليست من جنس الماديات، عقول، افترض نفوس أو كذا، أشباح، أنوار، شو تسميه، هذا مو من جنس الماديات حتى تكون محكومة بعشرين مليار سنة، بين نقول أن كل الأشياء الموجودة اليوم وبيها عناصر مادية إلها مثل هذا العمر، نقول لا هذا مو من جنس الماديات. شنو المانع أن تكون هذه الأشياء موجودة منذ القدم فيصير معلولة وهي قديمة؟ هم يصير معلولة قديمة، نقول إيه، شنو الضرر من هذا؟ يعني العلية لا تعني التأخر، لأن الوردة قلنا هي تعطي دائما عطرا، فالعطر قديم ولكنه حادث، يعني متأخر رتبة عن الوردة، فهو هم حادث هم قديم. أشلون نقول إيه قديم بقدم الوردة وحادث باعتبار هو متأخر عنها؟ فيمكن نفترض أن هناك، يمكن أقول إمكان نفترض أن هناك مخلوقات هي قديمة ولكن هي من حيث الذات والمرتبة متأخرة عن وجود الله. فشن عبر عنها؟ نقول قديمة زمانا وحادثة ذاتا، بينما الله جل وعلا قديم زمانا وذاتا. هذه الأشياء على هاي النظرية، نظرية الحدوث، لن تكون محتاجة إلى إلا إذا قالوا يابا نقصد منها حتى الحدوث مثلا الذاتي مو الحدوث الزماني. ثلاثة، النظرية الثالثة قالوا الإمكان الماهوي، وهذا مبني على نظرية الشيخ الإشراق أن الشيء الأصيل ليس هو الوجود وإنما الماهية. النظرية الرابعة تقول لا، الإمكان الوجودي، هذا مبني على أن الحكم بالحسن والقبح والفائدة والضرر والآثار مبني على الشيء الأصيل اللي هو الوجود. فالوجود هو الذي، وجود المال هو الذي يغني الإنسان، مو ماهية المال. وجوده أن يحصل على المال بيده يصير غني، مو أن يتصور، مو أن يحصل على ماهية وتصور المال. طبعا هذا البحث من يقولون أن الأصيل هو الماهية أو الوجود، إنما صار في الماهية الموجودة، من يكون عندك كتاب باليد تقول الأصيل ما هو، وجود الكتاب أو ماهية الكتاب. أما إذا كان عندنا وجود لا ماهية له كوجود الله سبحانه وتعالى، ما يرد بعد هذا البحث ما هو الأصيل بالنسبة إلى الذات الإلهية، لأنه ما إلى ماهية بعد. أو إذا كان عندنا ماهية لا وجود لها، لأن النجار متصور فكرة مجسم أو يعني عمل يريد يؤدي، يقول يابا هذا الأصال الوجود، يقول له هو وين الوجود هذا بعد ما موجود هذا. زين، هذا بعد ما يرد هذا البحث، وإنما يرد عندما تكون عندنا شيء إلى ماهية ووجود، فنقول ما هو الأصيل هنا؟ هل الأصيل هو الورقة أو ما يكتب على الورقة؟ الآن أنا عندي كتابة هنا كاتب أسطر، ما هو الأصيل بها؟ هي من أقول كتابة، هل الورقة الأصيلة أو الحروف المكتوبة على هذه الورقة؟ هذا بحث يذكره بالفلسفة. إذن الماركسية وغير الماركسية، حتى تصنع فقه اقتصادي، تشريعات اقتصادية، معالجات اقتصادية، عندها ايديولوجيا أو لا، عندها نظرة للأشياء أو لا، هي تنظر للإنسان ما هو، للكون، للخالق، للكذا، علاقات الإنسان كيف تكون، هاي كلها ايديولوجيا. هذه الايديولوجيا يبتني على أساسها تشريعات محددة. زين، هذا قضية ذكرها السيد الشهيد. ثم ذكر السيد أن الماركسية أكثر ما اهتمت بالعامل الاقتصادي، اهتمت بالاقتصاد، اهتمت بالبحث الاقتصادي، اهتمت بهذا كثيرا. وحتى من بحثت في حركة المجتمع كانت تعبر تقول مادية تاريخية، ما قالت اجتماعية تاريخية، وهي تقصد حركة الاجتماعية، هي تقصد مادية تاريخية. أمس بينا أن السيد الشهيد من يقول السنن التاريخية، هو ما يقصد سنن التاريخ يعني الماضي والكذا، الاجتماع، الحركة الاجتماعية، سنن وقوانين الحركة الاجتماعية. الآن حتى يصير عندنا البحث سهل، أكو مصطلحات منها المادية تقابل ماذا؟ كلمة المادية منقول مادية ثم نقول تاريخية، خلينا نشوف مادية مقابل ماذا. السيد الشهيد أسس في فلسفتنا وقبل أن يصدر كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، أسس على أساس وجود شيئين، مذهب مادي أو تجريبي يسميه، ومذهب عقلي. عندنا مذهبين يتحكمان مقابل ماذا؟ مقابل المثالية. المثالية اللي كانت تعتقد بأنه لا شيء إلا الصور، كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا والظلال. سيد قطب كان يقول نحن أم تلك ظلال، وخيال شارب إثر خيال، في متاهات وجود لزوال، كبقايا الخطو في وجه الرمال، زمر تدلف في إثر زمر، ويح نفسي إنه ركل البشر، مغمض العينين في كف القدر، كلما أوغل في التيه اندثر. هذا قبل أن يصير باحث في القرآن، يقول هذا نظرياتي قديما، يقول قبل أن أهتدي للقرآن ونور القرآن، أما الآن فالسبيل واضحة وبينة. هذا قديما كنت أقول، هو يذكر هذا الشعر يقول كنت أقوله في فترة الجاهلية، جاهليته هو. زين، الآن المثاليين يقولون ماكو إلا الصور، أكو مثالية مخففة قالوا يابا أكو شيء بالخارج بس إحنا ما نقدر ندركه، جاي نضيف له شيء من عندنا، مثل مياهنا اليوم اللي من تروح للكوفة تشوف ما أحلى الجماعة يصفون وكلورهم وكذا، بس شلون يوصل لك الماء والأنابيب الملوثة والكذا؟ زين، أكو منطقة الماء أسسوه جديد فيها، منطقة تعبانة هي كلش، بس مايهم جدا نقي ونظيف، حتى واحد يفكر يأخذ من يمهم مقرى، لأنه حنفيات جديدة نظيفة والتصفية ممتازة، بينما أنت الموصل إليك مو تمام. فإذا الماء في الخزانات غير الماء الواصل إليك. عمانو الكانت يقول هذا الكلام، يقول الشيء في الخارج غير الشيء في ذهني، أنا أضفت إلى بارات وأضفت له إضافات.
الأول شو نتعاملون يعني؟
نعم،
النظرية الأولى
إيه؟
شو نتعاملون يعني بالحياة؟
المثالين؟
إيه؟
مثالين يقول لك صور، هذه مثل ما
يأكل ما يشرب،
ها؟
ما يأكل ما يشرب ما يتزوج،
إيه، هاي من الإشكالات عليهم. زين، بالبحث الفلسفي هذا بعد ما ينظر لهاي الأمور، كيف يأكل ويشرب، يقول لك أكل ويشرب هم صور، صورة أكل وصورة شيخنا بالحلم، ما شايف فد حلم مزعج يعني، ها؟ أيام صدام هاي الأحلام اللي كانت تجي، واللي الخوف والرعب والكذا، خو أنت تعيش صور، ماكو شيء إلا الصور. زين، إذن مقابل المثالية شأكو واقعية، خلوا بالكم هذا المخطط، مثالية قابلها شنو؟ واقعية، مثالي واقعي. الواقع وين يتمثل؟ يتمثل في مادية وإلهية، هذا التسلسل الصحيح. أنه لو إحنا مثاليين نرى أن ما عندنا من أفكار لا يعبر عن الواقع، وهذه صور لا تعبر عن الواقع أبدا، وعندنا الواقعيين اللي يعتقدون أن بالإمكان تحصيل معرفة عن الواقع، سموهم واقعيين. ذولا صنفين، إلهيين وماديين. الشيوعيين من كثر ما بارعين بالإعلام سووا، جعلوا المثالية تساوي الإلهية، وجعلوا الواقعية تساوي المادية، فصار كل مذهب واقعي هو مادي، وكل مادي هو مذهب واقعي، وكل شيء غير مادي صار مثالي. هذا التقابل اللي صار، وهذا مو صحيح، وإنما عندنا احنا مثالية يقابلها واقعية، والواقعية إلها ناس يعتقدون بالمادية، ولها ناس يعتقدون بما وراء المادة، مو فقط المادة وإنما ما وراء المادة. هذا التصنيف الصحيح. زين، دول الماديين وين يشتركون مع الإلهيين؟ معنا يعني يشتركون في أنه بالإمكان إدراك الواقع، وهذا الواقع عندهم يتمثل في المادة. إحنا نقول كل اللي تدركونه بالمادة إحنا ندركه، كل ما هو مادة إحنا ندركه تماما، ولكن إحنا نضيف له شيء آخر، أن هذه المادة وراها جانب آخر غيب. الحياة اللي أوجدها ليس هو المادة، المادة لا يمكن أن تعطي حياة، لأن فاقد الشيء لا يعطي. هاي الحياة بدأت بدون يعني المادة، خلينا نقول المادة بدأت بلا حياة، بعدين طورت شوي شوي صار أكو حياة. معقول المادة التي لا تملك حياة تمنح حياة؟ هذا مو معقول. إذن لابد أكو ثراء أو غنى في واهب الكون وواهب الحياة. زين، الآن راح يصير عندي هذا مثالية وواقعية، الواقعية مادية وإلهية. الشيوعيين اختاروا الجانب المادي، اجوا شنو قالوا؟ قالوا لا يوجد شيء اسمه ما وراء الطبيعة. خروشوف الرئيس الروسي السابق يقول للجمال عبد الناصر لما انصعد غاغارين دار حول الفضاء حول الأرض، قال له هذا غاغارين راح طاف حول الأرض وكذا، لم يجد من تسمونه الله، يعني ما موجود الله، وين هذا؟ كان يصور يعني يصور أن الله هو موجود، إذا لم نجده في حياتنا المفروض بالفضاء نجد هذا الخالق. لا، الله ليس علة من العلل، وليس وجودا ماديا حتى نبحث عنه، وإنما هو علة العلل، هو العلة الأولى. يعني هذا لا يمكن لخروشوف ولا من بعد غورباتشوف ولا غير أن يدركون مثل هذا المعنى. لذلك سيد خميني كان يوجه رسالة إلى غورباتشوف يذكر بها ابن عربي ويذكر بها العرفان، لأن أكو بعد آخر غير البعد الفلسفي. الشيوعيين عندهم فلسفة ولكن ما عندهم هذه الأبعاد الأخرى في دراسة الوجود اللي وصلوا إليها العرفانيين. زين، الآن نقول إحنا أن الواقعية المادية، هذا المادية الشيوعي، خلينا نقول واقعية مادية قابلها واقعية إلهية، هذه المادية تمثلت عند الشيوعيين في محطات ثلاثة ذكرنا أمس. قالوا أكو تناقض وحركة، تعني المادية عندهم أنه أكو حركة سموها المادية التطورية، مادية متطورة، مادية تحمل نقيضها معها، دائما هي في حركة. يعني تصور أنت إنسان ما عنده جدل، ما عنده مناقشة. القرآن يذكر في الإنسان شيء، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ما يسلم، يناقش، يجادل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يناقش. كل هذه الكائنات كذا، ملائكة وكذا، ما يناقشون، بس هذا الإنسان يجادل. أحيانا يجادل بهدى وأحيانا بلا هدى، بلا كتاب منير، ما عنده كتاب منير يحمله. زين، أحيانا عنده هدى، يناقش الفقهاء اليوم من يناقشون، يجادلون، يبحثون وكذا. أكو عندهم هدى، أكو عندهم نور، مصباح منير. هذول لا، ما عندهم شيء، أكو بهم ليس لديهم شيء، ويناقشون ويجادلون. المادية إذن صار لها محطة، جانب التناقض في الفكر، الحركة في الفكر، التطور في الفكر. لأن يعني سموها مادية شنو؟ تطورية. يعني يقولون ماكو ثبات لشيء، الشيء ليس ثابتا. إذا الشيء بالخارج مو ثابت، متحرك بشكل مستمر، شلون تريدون الفكر يكون ثابت؟ أليس الفكر معبرا عن الواقع؟ فإذا لازم يصير شنو؟ متحرك. راح السيد الشهيد يبين لنا هذه الأفكار ودليلهم على التطور في الفكر. قال لي أن الفكر معبر عن الواقع، والواقع متغير، إذن لابد الكاشف عن الواقع أيضا متغير. وأكو تطور في التاريخ، التاريخ مواقف يتحرك، وهذا إن أيضا إحنا اليوم إذا كان الناس يحترمون الإمامة، يحترمون المرجعية، يحترمون رجل الدين، إذا ما نحافظ على هذه المنجزات اللي حصلناها تروح هذه، بعد ما يحترمون أحد، ما يبقى مقدس عند الناس. ليش؟ لأنه التاريخ يتحرك، الله يستبدل بنا غيرنا، كن حاذر من هذا. زين، أكو مادية وتطورية وين؟ في الطبيعة. الطبيعة أيضا بها حركة، فإذا أكو تطور وحركة تطورية ومادية تطورية في الطبيعة وفي التاريخ، الحركة الاجتماعية والطبقات الاجتماعية، وأيضا في الفكر، لأن الفكر معبر عن من؟ عن طبيعة. ما يصنع شيء الفكر، الفكر يكشف، الفكر يكشف عن الأشياء. فإذا كانت أشياء ثابتة يصير فكر ثابت، وإذا كانت أشياء متغيرة أيضا الفكر يصير متغير. هذه خلاصة عن ما يسمى بالمادية التطورية أو المادية التاريخية. المادية التاريخية تنظر وين؟ إلى الجانب التاريخي. ذكرت أمس أن رسالة الدكتوراه لروجيه غارودي كانت عن المنهج المادي أو التفكير المادي عند الشيوعيين، نظرة المادية، موجود هذا الكتاب على النت. زين، الشيوعيين مثل ما قلنا اهتموا بالجانب الاقتصادي وركزوا عليه، وكان يقولون أن هذا الجانب الاقتصادي إنما نهتم به لأن هو على أساس تقوم علاقات الناس، على أساس هذا الفكر. ولكن هذا الجانب الاقتصادي أيضا إلى سبب، إلى علة، إلى كذا. ما هي علته؟ وسائل الإنتاج. اللي يخلي الفكر يتطور هو تطور وسائل الإنتاج. زين، هذه وسائل الإنتاج كيف تطورت؟ هذا ما يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.